المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم بعد، استمعوا إلى بعض الحرف من مخرجه. هذا هو تعريف الصفة. ثم بعد ذلك عرفنا يعني أنواع الصفات، أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات لازمة وعارضة. نعم، لازمة وعارضة. في الصفات اللازمة عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين قبل، والعارضة مثل ماذا؟ لا يعني غير، يعني مثل ماذا؟ لا، العارضة الإضغام الإخفاء والإظهار والتسهيل والإبدال والنقل، هذه من الصفات العارضة. نعم، وهي مجموعة في هو يرملان. أحسنت، هذه الأحرف التي فيها الصفات العارضة عادة. ثم الصفات اللازمة تنقسم إلى قسمين: إلى صفات متضادة أو صفات غير متضادة. الصفات الضد هي كم؟ 10 صفات، 5 أو هي 11 باعتبار التوسط زيادة. طيب، ما هي هذه الصفات المتضادة؟ الهمس وضده الجهر، التوسط والشدة والرخاوة. طيب، استفاد. أيوة هو أصلا يعني هو الإطباق يقابل الانفتاح، والإصمات يقابل الإذلاق. نعم صح. طيب، بدأنا في بعض الصفات من قول الشيخ رحمه الله: صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل. فقوله صفاتها جهر، ما هو الجهر؟ الإعلان. لكن نريد اصطلاحا انحباس النفس عند لقوة الاعتماد على المخرج. وطيب، عكسه ماذا؟ الهمس. ما هو تعريف الهمس؟ هو جريان النفس عند النطق بالصوت، عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. طيب، يقابل ذلك الشدة والرخاوة. الشدة تعريفها انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروف الشدة أجد فطن بكى. طيب، حروف الهمس فحسه شخص بكى. طيب، وأيضا كذلك كان الحديث عن أن الشدة يعني لما كانت هذه الأحرف أحرف شديدة للغاية، فإن تخفيفها كان عن طريق قلقل 5 اللي قطب جد، وهمت حرفين اللي هما الكاف والتاء، وسهلوا حرفا واحدا وهو الهمزة. طيب، هذا كلام جميل. كذلك أيضا كان الحديث عن صفة الانفتاح أيضا والإصمات. فما هو الانفتاح؟ ما هو الحرف المنفتح أو صفة الانفتاح؟ الاشتراك في اللغة، وفي الاصطلاح اشتراك اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. أحسن، هو عكسه طبعا الإطباق، سنتحدث عن الإطباق الآن. طيب، بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبين رخو والشديد لن عمر والسبع علو خص ضغط قد حصر. وبين رخو والشديد لن عمر. إذن نحن نتحدث الآن عن التوسط. عرفنا أن الشدة يقابلها الرخاوة أو الرخاوة. فالشدة انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. الرخاوة هو جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. بينهما التوسط، هو مرتبة وسطى. هذه المرتبة الوسطى في اللغة، التوسط في اللغة الاعتدال، في اللغة الاعتدال. وفي الاصطلاح اعتدال الصوت عند النطق بحروفه، اعتدال الصوت عند النطق بحروفه لعدم كمال انحباس الصوت كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة. هذا هو التوسط. إذن التوسط عبارة عن اعتدال الصوت عند النطق بحروفه لعدم كمال الانحباس ولعدم كمال الجريان، لا هو يجري ولا هو ينحبس، وإنما هو وسط، ولذلك سمي التوسط. وحروفه خمسة التي ذكرها الشيخ بقوله لن عمر، وبين رخو والشديد لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء. طيب، هذه الحروف البينية تسمى أيضا بالحروف البينية، تسمى أيضا بالحروف البينية لأنها تخرج بين بين. هذه الأحرف ينبغي أن نحذر عندما ننطقها ألا نتكئ عليها، ألا نتكئ عليها اتكاءة طويلة تشبه، بحيث أنها تشبه الحروف الرخاوة أو حروف الرخاوة، لأن الزمن الذي يستغرقه النطق بالحرف البيني أقل من الزمن الذي يستغرقه الحرف الرخو نسبيا. الزمن الذي يستغرقه الحرف البيني المتوسط المعتدل أقل من الزمن الذي يستغرقه الحرف الرخو نسبيا. خذ مثال ذلك، الرحمن. الرحمن، فإن النطق بالراء فرق بينه وبين النطق بالحاء، فالحاء يحتاج إلى نوع اتكاءة، الرحمن، بخلاف الراء فإنها تمر سريعة هكذا يعني من غير اتكاءة، الرحمن. والميم كذلك، يعني النطق بالميم سريعا. وخذ مثالا آخر، يعلم. يعلم، يعلم، يا الياء حرف الرخو، الياء حرف الرخو، العين حرف متوسط بيني، فينبغي أن لا تقف كثيرا عند العين فتقول يعلم يعلم يعلم، وكذلك اللام والميم. فالنطق بهذه الأحرف يعني الصوت فيها ليس هو الذي يجري سريعا ولا هو الذي كذلك ينحبس، بخلاف بقية مثلا الياء عندك، يا يا فالصوت يجري، لكن يع يع فالصوت ليس انحبس ولا كذلك يعني جرى تماما، وإنما بين بين، يع يع كذلك. وتعرف هذا من خلال الإشكال، الإشكال هو الذي يعطيه. مثلا أح يجري الصوت لأنه حرف يجري، يعني هذا حرف الرخو الحاء، لكن أع حرف متوسط، خذ أل حرف متوسط، أم أر، فدائما الحرف المتوسط عندما تنطق بالحرف المتوسط لا تتكئ كثيرا. والله، والله يعني والله، يعني حينما تقف على اللام لا تقف كثيرا، والله لا، والله والله هكذا مرورا مرورا. هذا إذن هو حرف التوسط، أو التوسط هو في قوله لين عمر. ثم قال الشيخ رحمه الله، وسبع علو خص ضغط قر حصر، انتقل إلى الاستعلاء. وسبع علو أضاف العدد إلى الصفة هنا، وسبع علو أي وسبع صفات وسبع أحرف، وسبع أحرف للاستعلاء، وسبع أحرف لصفة الاستعلاء، هذا معنى كلامه. وسبع علو، فعلى يعني على غير العادة فإنه لا يذكر عدد الأحرف، هنا ذكر عدد الأحرف لأنها كثيرة، لأنها كثيرة في العد، كل العدد الذي مضى يعني فحسبه شخص سكت يعني هذا ذكره بالاسم، وكذلك هنا يعني الحروف الاستعلاء السبعة ذكرها كذلك بالرمز في قوله خص ضغط قر حقر. طيب، الاستعلاء، تعريف الاستعلاء، أولا لغة العلو والارتفاع، العلو والارتفاع، واصطلاحا هو ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف، ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. إذن الاستعلاء هو الارتفاع، ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، عكس الاستفال، مرة معنا. استفال هو انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف متجافيا أو عن الحنك الأعلى، يعني ابتعد عن الحنك الأعلى. وسميت بذلك لارتفاع أقصى اللسان عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، يعني سميت استعلاء لأن أقصى اللسان يستعلي إلى الحنك الأعلى. هذه الأحرف هي خص ضغط قذ، بعضهم جمع ذلك في أوائل بيت من الشعر: قد طال صدك ظلما خفف ضرام غرامي، ولكن أفضل يعني أخطر في النطق أن تقول خص ضغط قذ، هذا أيسر. طيب، هنا الحديث عن الاستعلاء في هذه الأحرف يقودنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن التفخيم. التفخيم، لأن نحن تحدثنا عن التفخيم كعرض من أعراض الصفات ومن الصفات العارضة، ولكننا قلنا من الملاحظة من الاستثناءات في قضية الصفات العرضية أن التفخيم صفة عرضية في غير حروف الاستعلاء، صفة عرضية في غير حروف الاستعلاء، يعني الأحرف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا هي التي فيها التفخيم من الصفات العرضية، مثل الراء والألف والغنة، الراء والألف والغنة، فإن التفخيم في هذه الثلاثة صفة عرضية، لأن الراء ليس من حروف الاستعلاء، والألف ليس من حروف الاستعلاء، والغنة ليست من الاستعلاء، فلذلك يجب أن ننتبه إلى أن هذه الصفة هي صفة لازمة لهذه الأحرف، فينشأ عن الاستعلاء صفة التفخيم، وينشأ عن الاستفال صفة الترقيق، ينشأ عن الاستفال صفة الترقيق. فلنعرف هاتين الصفتين اللتين انبثقتا من الصفتين اللازمتين صفة الاستعلاء والاستفال. فالتفخيم، التفخيم في اللغة التسمين، التفخيم لغة التثمين، التثمين، وفي الاصطلاح التفخيم هو استمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه، استمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه، هذا تعريف التفخيم، سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداع، طا طا ضا خا، فالفم يمتلئ بصدى هذا الحرف، أو هو جعل الحرف ثمينا في المخرج، جعل الحرف ثمينا في المخرج، قويا في الصفة، قويا في الصفة، ويقابله الترقيق الناشئ عن الاستفال. فلنعرف الترقيق أيضا، نعرف الترقيق، الترقيق في اللغة التنحيف، إذا كان ذات التثمين فهذا هنا التنحيف، الترقيق لغة التنحيف، واصطلاحا تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا، تنحيف الحرف بجعله في المخرج نحيفا، وفي الصفة ضعيفا، وفي الصفة ضعيفا، هذا يقابل التعريف الثاني في التفخيم، التعريف الثاني في التفخيم جعل الحرف ثمينا في المخرج، هنا جعل الحرف في المخرج نحيفا وفي الصفة ضعيفا، هناك في الصفة قوية، أو ما يقابل التعريف الأول نحول يدخل على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، نحول يدخل على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، حاء داء ها داء، نحول يدخل على الحرف أو على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، فرق كبير بين التفخيم والترقيق. التفخيم الناجي عن الاستعلاء التفخيم الناشئ عن الاستعلان على خمس مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، مفتوحا وبعده ألف، خص ضغط قرض، خاء، خالدين، هذا أعلى مراتب التفخيم، صادقين، ضالين، كذلك طائعين، قالت أتينا طائعين، وهكذا. إذا جاء حرف الاستعلاء بعده الألف هذا أعلى مراتب التفخيم، طار، نعم، ظالمين مثلا. المرتبة الثانية أن يأتي حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف، وليس بعده ألف، مثلا ظلم مثلا، كذلك مثلا ضل، كذلك مثلا صدق، يأتي مفتوحا وليس بعده ألف، كل ما جاء، كل حرف من استعلاء جاء مفتوحا وليس بعده ألف. المرتبة الثالثة أن يأتي حرف الاستعلاء مضموما صد عن السبيل، صد عن السبيل، ها؟ فقط طبعا ما بعد ما الألف لا يأتي إلا بعد الفتح، ما يأتي بعد الضم، يعني مضموم، أن يأتي حرف الاستعلاء مضموما صد، مثلا قتلوا. المرتبة الرابعة أن يأتي حرف الاستعلاء ساكنا، أن يأتي حرف الاستعلاء ساكنا، أخلد أضعافا مضاعفة، أضعافا، يقتلون، يظلمون أو يظلمون. المرتبة الخامسة أن يأتي حرف الاستعلاء مكسورا، أن يأتي حرف الاستعلاء مكسورا، وإذا قيل لهم، قيل ذرية ضعافا، هذا يعني يعتبرونه أدنى درجة في التفخيم، أدنى درجة في التفخيم. وبعض شيوخنا يرى بأن هذه المرتبة أقرب أن تكون إلى الترقيق من، أو أن تدرج في الترقيق من أن تكون في مراتب التفخيم، هذه المرتبة الأخيرة، ولكن درج أهل العلم على جعلها في مراتب التفخيم درجة دنيا. إذن نحن الترتيب هكذا، أن يأتي الحرف المستعلي مفتوحا بعده ألف، أن يأتي بعد ذلك مفتوحا ليس بعده ألف، ثم مضموما، ثم ساكنا، ثم أخيرا يعني أن يأتي الحرف مكسورا. واضح؟ هذا ما يتصل بمراتب التفخيم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الإطباق. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة. صاد ضاد طاء ظاء مطبقة. مر معنا أن الذي يقابل الإطباق ماذا؟ الذي يقابل الإطباق الانفتاح. طيب، تعريف الإطباق في اللغة لغة الالتصاق، لغة الالتصاق، واصطلاحا انطباق معظم اللسان بما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى، انطباق معظم اللسان بما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى، وانحصار الصوت بينهما عند النطق بحروفه، وانحصار الصوت بينهما عند النطق بحروفه، انطباق، إذن سمي انطباقا لأن اللسان ينطبق على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، معظم اللسان، صا صا ضا ضا ضا، إذا نلاحظ مثلا في الضاء يعني أن 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 يعني أن أن الضاد رغم أن مخرجه كما مر معنا من حافة اللسان مع ما يلي الأضراس، أليس كذلك؟ مع ما يلي الأضراس سواء من جهة اليمين أو جهة الشمال أو منهما معا، ولذلك رغم أن أنه يتسع على أحد الجانبين في النطق في مخرجا إلا أنه من جهة الصفة يحصل له نوع اللسان نوع ارتفاع، نوع ارتفاع وانطباع، ارتفاع وانطباع، ارتفاع يسبب الاستعلاء والانطباق يسبب الإطباق، واضح؟ يعني الإطباق الارتفاع ارتفاع أقصى اللسان يؤدي إلى الاستعلاء والتبقيم، وانطباق معظم اللسان يؤدي إلى الانطباق. فإذا في هذه الصفات اللي هي صفة الاستعلاء وصفة الانطباق، وتأتي صفة أخرى تجعل هذا اللسان في الضاد أكثر تمكنا من بقية الأحرف، هذه الصفة هي الاستطالة، هذه الصفة هي الاستطالة التي ستأتينا في آخر الصفات. وله باب خاص في التمييز بينه وبين الضاء والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجد، وكذلك الطاء الطاء وكذلك الضاء الضاء. فهذه الأحرف التي ترسم في الأصل على شكل واحد بعضها معجمة وبعضها بغير ألف قائمة كلها حروف مطبقة، الحروف الأربعة ط ض ط ظ كلها حروف مطبقة، عكس الإطباق طبعا هو الانفتاح. إذا كان انطباق معظم اللسان فالانفتاح ماذا؟ افتراق اللسان عن الحنك الأعلى بحيث يخرج الهواء من بينهما عند النطق. وفر من لب الحروف المذلقة، وفر من لب الحروف المذلقة الإذلاق. الإذلاق نحن مر معنا الإصمات، مش كده؟ في البيت الأول صفاتها جهر ورخ منفتح مصمتة والضد قل، فمر معنا تعريف الاستفاء تعريف الإصمات. الإذلاق لغة من الزلاقة، من الزلاقة، وهو حدة اللسان وبلاغته وذرابته، حدة اللسان وبلاغته وذرابته. يقال فلان ذلق اللسان، فصيح يعني فصيح، فلان ذرب اللسان، ذرب يعني فصيح أيضا، بليغ، بليغ اللسان، ذرب اللسان، ذلق اللسان، كله يعني يؤدي على الفصاحة، لأن هذه أحرف الفصاحة، الزلاقة أحرف الزلاقة هي أحرف الفصاحة. فكل هذا يطلق في اللغة على حد الشيء وطرفه. واصطلاحا هو اعتماد الحرف على ذلق اللسان أو الشفف، اصطلاحا هو اعتماد الحرف على ذلق اللسان، ذلق اللسان حدة طرف، أو الشفة أي طرفيهما عند النطق به، أو الشفة أي طرفيهما عند النطق به. طيب نحن بهذا إذن من خلال التعريف أن المصطلح أن هذا الحرف يخرج، أن حروف الزلاقة تخرج تعتمد يا إما على ذلق اللسان وإما على الشفتين أو على الشفة من طرفيهما عند النطق. ومعنى ذلك أن الحروف ستنقسم إلى قسمين، فر من لب، فبعضها إذا يخرج من ذلق اللسان، بعضها يخرج من ذلق اللسان وهو منتهى طرفه، وهي الراء واللام، الراء واللام والنون، هذه الأحرف الثلاثة، الراء اللام النون، الراء اللام النون. وبعضها يخرج من ذلق الشفة، من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. الباء والفاء والميم، وحروفها ست يجمعها قولهم فر من لب، فر من لب، وبعضهم جمعها في أوائل كلم البيت فاض بالأنوار لبي منك ربي نفحاته، ولكن أخصر أن تقول فر من لب من أن تتتبع أوائل كلم هذا البيت فر من لب. إذن الإذلاق حروفه تنقسم إلى قسمين، إلى ما له متعلق بذلق اللسان وما له متعلق بذلق الشفتين أو الشفة، والذي له متعلق باللسان ثلاثة أحرف اللام والراء والنون، الراء واللام والنون، وما له علاقة بالشفة الفاء والباء والفاء والميم، الباء والفاء والميم. وفر من اللب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطبجد واللين. نحن لهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من صفوت صفات الضد. الآن سننتقل إلى الصفات غير المتضادة. إذا عرفنا الآن كل الصفات الضد، عرفنا الهمسة في مقابل الجهر، عرفنا الشدة في مقابل الرخاوة وبينهما التوسط، عرفنا الإطباق في مقابل الانفتاح، عرفنا الإصمات في مقابل الإذلاق، فبهذا يعني عرفنا الاستعلاء في مقابل الاستفهام. هذه إذن هي حروف، هي الصفات المتضادة. ينتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الصفات غير المتضادة. صفيرها صاد وزاي سين، إذن الصفير، قلقلة قطبجد واللين، القلقلة واون وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف، والانحراف كرر التكرير، والانحراف كرر في الصحيحة في اللام والراء، صحيحة ليس كرر، صحيحة في اللام والراء وبتكرير جعل التكرير، وللتفشي الشين التفشي ضادا استطل. إذن نحن هذه هي حروف الحروف السبعة، حروف غير المتضاد، الصفات غير المتضادة السبعة. نبدأ بالصفير، صفيرها صاد وزاي سين. لغة الصفير في اللغة صوت يشبه صوت الطائر، صوت يشبه صوت الطائر، صوت يشبه صوت الطائر. واصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الشفتين، صوت زائد يخرج من بين الشفتين. وحروفه ثلاثة، حروفه ثلاثة الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين، هذه أحرف الصفير الثلاثة. عرفنا الآن أحرف الصفير، أي هذه الأحرف يعني يتميز كل حرف يتميز بصوت ما عن الآخر، فالصا يعني غير التين غير الزاي، الزاي، وقد أعطوا لبعض كل واحد بعض صفات صفير بعض الطيور مثلا أو الحيوانات مثلا، الصاد يعني عصفور أقرب للتين يعني للحية أو حينما تحدث صوتا هذه، والزاي أزيز النحلة، النحلة لها مثل هذا الصوت في الطيران هذه، فهذه هي يعني الصفير، وينبغي التمييز كل صوت عن الصوت الآخر. صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطبجد واللين، قلقلة قطبجد يعني حروف القلقلة هي المجموعة في قولك قطبجد. تعريف القلقلة لغة، القلقلة التحرك والاضطراب، التحرك والاضطراب، واصطلاحا قوة اضطراب، قوة اضطراب صوت الحرف عند النطق به، قوة اضطراب صوت الحرف عند النطق به ساكنا في مخرجه، ساكنا في مخرجه، بحيث يسمع له نبرة قوية، نبرة قوية، بحيث يسمع له نبرة قوية. هذا تعريف القلقلة، تعريف القلقلة. إذا القلقلة قوة اضطراب، ودائما فعلل يعني تعانق الأحرف قلقلة، يأتي دائما في الأحرف في الأشياء المضطربة، شنشنة، شقشقة، قلقلة. الشيء إذا كان مضطربا متراوحا في مكانه يسمونه بهذا الاسم، يعني يأتي الحرف يكون فاؤه مثل عين، مثل لامه، الفاء مثل اللام، والعين مثل الحرف الأخير يعني، وهكذا تتبادل الأحرف هكذا، مض مضى، مض مضى، وهكذا. فقل قلع تفهم اضطراب، فالحرف يضطرب، قوة اضطراب صوت الحرف عند النطق به ساكنا في مخرجه، بحيث يسمع له نبرة قوية، أق 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 هكذا. حروفها قطب جد، فهي خمسة، فيجب قلقلتها واهتفاتها وإظهار هذه النبرة عندما تكون ساكنة. يقتلون، لوط، لوط، رقيب. طيب، تنقسم القلقلة بحسب القوة في إظهار هذه النبرة إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، وبعضهم يجعلها ثلاثة أقسام، ونحن نختار الثلاثة للبيان للإيضاح أكثر إن شاء الله. القسم الأول قلقلة صغرى، الثاني قلقلة كبرى، الثالث قلقلة أكبر. إذا صغرى وكبرى وأكبر. قلقلة الصغرى إذا وقعت حروف القلقلة، إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة، إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة. خلقنا، 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 قلقلة صغرى، خلقنا. أو في وسط الكلام، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم، يعني في وسط الكلام، يعني لا نريد الثانية يولد لكن نريد الأولى، لم يلد ولم، لم يلد ولم، وقت في أثناء الكلام أو السكون في أثناء الكلام. قلقلة كبرى، قلقلة كبرى، وذلك إذا وقف، إذا وقف، إذا وقف على أحد حروف القلقلة بالسكون آخر الكلمة. إن هذا إلا اختلاق، إلا اختلاق، مآب، حتاب. إذن تكون الاهتزازة أو النبرة أقوى من الصغرى، أقوى من الصغرى. ثم بعضهم يجعل قسما ثالثا، وهو مسألة أكبر. متى قالوا أكبر؟ قالوا إذا وقع الحرف المقلقل مشددا ساكنا آخر الكلمة. ذلكم الله ربكم الحق الحق. نعم. فهنا الحق قالوا أكبر من كبرى، هذا أظهر والله أعلم. نعم. فيجعلونها أكبر وأقوى من السابقة. طيب لماذا كانت القلقلة تظهر بشكل أكبر أو كبرى وأكبر، ما يعني بخلاف ما لو كان في وسط الكلام أثناء الكلام؟ قلنا نحن السبب هذا في مسألة الهمس نفسه، أن اللسان أيوة يكون قد يعني اللسان ينحى أو يميل نحو الراحة على الحرف الأخير لأنه لن يشغل بحرف آخر، فلذلك تظهر القلقلة كما يظهر الهمس. مآب غير ولم يلد ولم، لأن اللسان منشغل بالحرف الذي بعده، ولذلك يأخذ بعض القلقلة، لا تظهر القلقلة كلها، لكن إذا وقف لم يلد يظهر أكثر، وإذا كان مشددا فإنه يظهر أكثر. فهذا هو الفرق بين يعني أن يكون ساكنا في وسط اللسان وبين أن يكون في آخر الكلمة وقفا. وهذا أشار إليه ابن الجزري وسيأتينا وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وإن يكن في الوقف كان أبينا. طيب ثمة ملاحظات تتعلق بطريقة إخراج القلقلة وهذه مهمة. يعني مثلا ملاحظة أولى، يذهب بعض المعاصرين إلى كيفية إخراج القلقلة، هل نخرجها ميالة أو مائلة إلى الفتح أم نخرجها مائلة إلى الضم؟ وبعضهم يقول القلقلة تتبع الحرف الذي قبله، فإذا كان قبل الحرف القلبائي مكسورا فهو أميل إلى الكسر، يعني إبراهيم مثلا يقول نقرأ إبراهيم أميل إلى الكسر. ومنهم من يقول بل تتبع حركة الحرف الذي بعدها، إذا كان الذي بعدها مفتوح فنجعلها أقرب إلى الفتح، مقتدر. ومنهم من رد هذا كله وقال ينبغي أن تميل إلى الفتح مطلقا في كل الأحوال، إبراهيم يقتلون في كل الأحوال يميل إلى ماذا؟ إلى الفتح، وتنطق في النهاية كأنها مفتوحة إلى غير هذا من الآراء. وبعضهم يقول أقرب إلى الضم، يقتلون وهكذا. والصحيح في كل هذا والذي عليه القراء المحققون إن شاء الله أن القلقلة تخرج من مخرجها وتسمع النبرة، ولا ينبغي أن نتأثر بفتح ولا ضم ولا ما قبلها ولا ما بعدها، وإنما هي نبرة خاصة تدخل في جسم الحرف وتخرج، لا هي إلى الفتح ولا هي إلى الكسر، رقيقة في المرقق قابلهم قابل ومفخمة في المفخم يطو باعو، رقيقة في المرقق تخرج سهلة يسيرة، لا هي إلى الكسر ولا هي إلى الفتح. إبراهيم وينبغي ألا تتأثر بما قبلها ولا بما بعدها، ما تتأثر لكنها تتأثر بشيء آخر، التفخيم والترقيق. إذا كانت مفخمة نخرجها مفخمة، مفخمة يطبعوا مثلا، كذلك يقتلون تقف ما ليس لك تقف يبصرون وهكذا. أو أن تكون مرققة يبصرون مثلا. أيضا كذلك بعض المقرئين يخرج في نهاية القلقلة همزة، قل هو الله أحد أحد، يعني يظهر الهمزة كأنه ينطق همزة في الأخير، أو الصمد الصمد كأنه يجعل في النهاية همزة، وبعضهم يخرج كأنه يخرج همزة يعني في النهاية، يعني أحد أحد أحد، يعني تشعر أنه فيه كأنه همز في النهاية. صامد يعني صامد، هذا غير كله خطأ، صحيح لا همزة ولا همس. الصامد أحد أحد، يعني لا على لا لا يتكئ على همزة في النهاية، لا توجد همزة، لم يلد لم يلد، لا يقول يلد يعني لا يظهر همزة. كذلك بعضهم يتكئ على الدال اتكاءة يعني بحسب النغم الذي عنده، فلا يخرجها مقلقلة وإنما ممضوغة أو مهموسة، يعني فحق وعيد إد ها، أو يعني يجعلها قريبة إلى الهمس بحسب يعني النغمة التي تؤثر في قراءته مثلا. وعيد هذا خطأ، يعني لا يجعلها يعني بحيث أنها تتأثر ناحية القلقلة بالنغمة التي يعني يقرأ بها، أو هذا غير صحيح. كذلك أيضا إذا وقفت على كلمة آخرها حرف قلقلة وقبله مضموم، طبعا في الضم ضم الشفتين عادة، فلا بد من إعادة الشفتين عند النطق بالحرف المخلقل، لا بد من إعادة الشفتين هكذا في الضم، لا بد من إرجاعهما عندما تقلقل الحرف الذي بعده إلى الانفراج، يعني كما تنطق حرف المخلقلة مفردا ساكنا، لا أن تترك الشفتين مضمومتين كهيئة الحرف المضموم. مشهود خطأ، البرود خطأ، برود خطأ، لا بد أن تفتح، يعني مشهود البرود البرود، يعني لما تأتي عند القلقلة عند الحرف المقلقل بعد الضم لا بد من الفتح، لا بد من الفتح. نعم. طيب، قلقلة قطب جد والليم، ننتقل إلى صفة الليم. الليم في لغة العرب السهولة، السهولة واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وبدون كلفة على اللسان، بسهولة وبدون كلفة على اللسان. من اسمه لين، بلين، أن تخرج الحرف بلين بسهولة. وله حرفان الواو والياء، الواو والياء، الساكنان المفتوح ما قبلهما، لأن إذا كانت أو إذا كان ساكنين مضموم ما قبل الواو أو مكسور ما قبل الياء تحول الحرفان إلى حرفين مديين. والفرق بين المدي وحرف اللين أن اللين ما قبلهما مفتوح، مفتوح، مثل خوف خوف، بيت ميت مي ميتة مثلا، وهكذا. فطبعا هذا سيأتينا مرة أخرى عند في باب المدود، في باب المد إن شاء الله تعالى. خوف بيت، فأنت حين تنطق بهذا الحرف ينبغي أن تنطق يعني نطقا سهلا، بيت خوف. نعم، لا إشكال في نطق حرف الميم. الإنشراح الذي بعد ذلك قال قلقلة قطبجد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانشراح صحح، والانحراف صحح في اللام والراء، في اللام والراء، والانحراف صحح في اللام والراء. الانحراف في اللغة الميل عن الشيء والعدول عنه، واصطلاحا ميل الحرف بعد خروجه، ميل الحرف بعد خروجه حتى يتصل بمخرج غيره، حتى يتصل بمخرج غيره، ميل الحرف بعد خروجه حتى يتصل بمخرج غيره. له حرفان اللام والراء، والانحراف صحح في اللام والراء. طيب لماذا إذن سمي انحراف؟ لأنهما ينحرفان عن مخرجهما، ينحرفان يعني عن مخرجهما حتى يتصل بمخرج غيرهما. فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، انحراف إلى طرف اللسان، يعني في نوع انحراف. نعم، طبعا نحن نعرف أن اللام مخرج من أين؟ طيب من الشاهد؟ من يخرج لي الشاهد من كلام الجزائري؟ لا، الضاد من حافته بليه، ها، واللام أدناها منتهاها، يعني أدناها أدنى ماذا؟ أدنى حافة اللسان، هي أصلا تخرج من حافة اللسان، فمن أدنى الحافة اللسان إلى ما يلي، يعني هذا هو يعني كما يعني هكذا، بحيث أنه يمر مرورا، واضح؟ يعني نحن لو اعتبرنا أدنى الحافة هو الأقرب، هو الأقرب، لكن بمثال نقول كذا، يعني هو يعني هو من الأدنى إلى الذي يقابله. طيب هو حينما يخرج بهذا الشكل يحصل له نوع انحراف إلى الطرف، ينحرف إلى طرف اللسان، هو الأصل يخرج هكذا لكنه ينحرف إلى الطرف. الراء حينما يخرج ينحرف إلى الظهر، ينحرف إلى جهة الظهر، الراء يعني يكون في نوع انحراف إلى جهة الظهر. فهذا اللام يعني ينحرف إلى طرف اللسان، ومعروف أن طرف اللسان مخرج أحرف أخرى غير حرف اللام، فكأنه في نهايته يكاد يتصل بمخرج حرف غيره، هذا هو الانحراف. كذلك الراء انحراف إلى ظهر اللسان، انحراف إلى ظهر اللسان، ويميل قليلا إلى مخرج اللام. الراء يعني ذلك الذي عند الألفق يتعب في قضية النطق، لأنه قريب جدا، فيصبح الانحراف عنده انحراف مبكر يعني من البداية، ما يستطيع أن ينطق الراء من البداية. يعني الرجل مثلا الرجل فهو يعني عنده انحراف مبكر، يعني مش الحرف في النهاية يكاد يلتقي باللام، يعني لا، هو من البداية عنده مشكلة اللجل، يعني هو من البداية الانحراف عنده كثير جدا، فلذلك يصل في النهاية لأن يخرج الراء لاما. أيوة، ما يستطيع أن يبدأ من الأدنى، أدنى الحافة، طوال يبدأ ينحرف يعني اللسان، فيصبح كأنه ينطق اللام ما بينطق الراء، أن الراء من طرف اللسان يعني مائلا إلى الظهر مع أصول الثنايا العليا، مش كده؟ نعم، لكن هو يعني يبدأ ينطق يعني إلى جهة اللام. نعم، طيب في اللام والراء إذا عرفنا الآن الانحراف، عرفنا الانحراف صفة تدخل في حرفين، حرف اللام وحرف اللا، لأن هذين الحرفين ينحرفان بعد مخرجهما إلى أن يقرب من مخرج حرف آخر. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى في اللام والراء وبتكرير جعل. وبتكرير جعل هذا يرجع إلى الحرف الأخير اللي هو الراء. التكرير تكرير في اللغة إعادة الشيء مرة بعد مرة. إعادة الشيء مرة بعد مرة. إعادة الشيء مرة بعد مرة. اصطلاحا ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف. ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف. وله حرف واحد وهو الراء. هذه الصفة صفة التكرير. صفة يجب أن نقف عندها على قدر ما ينبغي ملاحظتها لأنها في جسم الراء أيضا كذلك يجب الحذر منها مبالغة لأنها تفسد الراء. هي أصل في الراء ولكن المبالغة يعني في هذه الصفة يفسد النطق بالراء. فالملاحظة الأولى أنه ينبغي الحذر من المبالغة. التكرار صفة لازمة للراء في جميع حالاتها في كل الأحوال مرققة أو كانت مفخمة ساكنة أو متحركة. فلا بد من وجود قدر من التكرير أو التكرار. ولكن ينبغي الحذر من المبالغة وخاصة إذا شددت. وهذا الذي قاله ابن الجذري وأخف تكريرا إذا تشدد في باب الراءات سيأتينا إن شاء الله. والخلف في فرق لكثر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد أي في وقت الشدة ينبغي أن تحذر من تكريرها التكرير الكبير. يقول ابن الجذري رحمه الله قد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد اللسان بالراء المرة بعد المرة. ترعيد اللسان المرة بعد المرة. فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إليه بعض الأندلسيين. فأظهر ذلك حال تشديدها كما ذهب إليه بعض الأندلسيين. والصواب التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهب المحققين. الرب مثلا ربنا لا نقول ربنا ربنا خطأ. بعض الأندلسيين رأى إظهار التكرير ربنا لا أستطيع ربنا نحاول أن نخفي هذا التكرير ربنا. قال السخاوي رحمه الله والراء تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن. الراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن. الرحمن. طيب في الطريقة العملية حتى تستطيع أن تنطق نطقا صحيحا لا بد أن تلصق ظهر اللسان بأعلى الحنك لصقا محكما ظ برشاقة ورهافة حس يعني لا بقوة هكذا وإنما بسهولة. لأنه كما نحن نعرف الراء من صفاته ماذا؟ الزلاقة. أنه من حروف فر من لب الحروف المزلقة. وهو أيضا متوسط بالنسبة في صوته إذا خرج لين عمر يعني ليس هو بسريع الجريان ليس هو الصوت يجري سريعا ولا هو بالذي ينحبس وإنما بين حروف بينية. فلذلك يجب أن تضغط على المخرج برهافة ورشاقة. ثالث الكلام تلصق ظهر اللسان بأعلى الحنك لصقا محكما برشاقة ورهافة وتلفظ بها مرة واحدة الرحمن. فتقرع اللسان أعلى الحنك قرعا، فتقرع اللسان أعلى الحنك قرعا، أرى أرى هكذا هكذا، أرى أرى أرى، نعم. وهذا في حالة كونها غير مشددة. أما في حالة التشديد فإن اللسان بعيد التصاقه بأعلى الحنك ينبغي أن يخف الضغط عليه قليلا. طيب، هنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا من غير تشديد، ربنا مثلا، ربنا هكذا، ربنا، يعني طرقا يسيرا. ثم إذا كان في تشديد فإن اللسان بعيد التصاقه بأعلى الحنك ينبغي أن يخف الضغط عليه قليلا، يعني لما يبدأ يطلع الراء يبدأ يخف، يعني لا تخرجه فجأة وإنما شيئا فشيئا، الرحمن، بخلاف ربنا، ربنا لأنه طرق سريع، ربنا طرق سريع. لكن بالنسبة للنطق ربنا ربنا يبدأ يخف حتى يخرج اللسان من موضعه، ولكن هذا نعم لا عن أن يرى، يعني أنت تتجنب عن أن يرى، عن أن يرى هو بس مش رؤية، سمع هو هو سمع، لكن بس من باب يعني أن لا يسمع ذلك منك أحد. والراء أصون تشديده عن أن يرى متكررا، يعني أن يسمع متكررا، هو ما يرى طبعا. وينبغي أن تقعر اللسان قليلا في حالة الراء المفخمة، اللسان يتقعر قليلا، يعني عندما يعني الله، يعني يكون في تقعير بالنسبة للسان، اللسان يتقعر قليلا عند النطق، يعني هكذا ما بيكون كده، بيكون هكذا عنده خاصة في وقت التشديد، نعم. ولذلك يسمح بجريان صوت الراء شيئا ما، الرحمن، وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. طيب، ينبغي أيضا أن نحذر من المبالغة في إخفاء تكرير الراء، فإن بعض الناس يلفظها محصرمة كأنها دال موققة، يعني كأنها أقرب إلى الدال، مثلا ربنا 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 ربنا، يعني أقرب ما يكون إلى الدال، دبنا يعني أقرب إلى، يعني يترك التكرير، وهذا ليس صحيحا، أو يجعلها أقرب إلى الطاء، ضبنا طبنا، لأنه ما في تكرير، يحذف التكرير فيكون أقرب إلى الطاء. يقول ابن الجثري: قد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة فيأتي بها محطرمة شبيهة بالطاء. كذلك ملاحظة: كثير من الناس يضم الشفتين عند نطقه بالراء المفخمة المفتوحة، ربنا ربنا، هو ما ينبغي، وإنما يجعلها يخرجها إخراجا صحيحا، ويقول ربنا ربنا، نعم. فالضم يكون ضما خفيفا، لا يكون ضما ثقيلا، بصيرا قديرا شكورا، الضم لأنه هنا في تفخيم. وكذلك الفتح الرحمن. ثم قال بعد ذلك الشيخ: وللتفشي الشين. نقف هنا إن شاء الله ونكمل الدرس القادم، وإن شاء الله نحاول الدرس القادم بعد ما ننتهي من الصفات أن نترك جانبا من الوقت للتراءة فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.